بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. قال: وهي تسع: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم للأكل. نعم، ولا قتل محرم الأكل، ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. ويحرم عقد النكاح ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة. وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. قال: باب محظورات الإحرام. هنا في النسخة بعض النسخ فيها محظورات الإسلام، وهذا غلط مطبعي، فتصحح النسخة. باب بعض النسخ فيها باب محظورات الإسلام، والصحيح باب محظورات الإحرام، وهذا خطأ مطبعي فتصحح. قال: وهي تسع: محظورات الإحرام، معناه الممنوعات التي تمنع إذا أحرم الرجل أو أحرمت المرأة. فهنا من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، لأن هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كان السبب في تحريمها هو الإحرام. باب محظورات الإحرام يعني باب الأشياء التي تمنع وتحظر بسبب الإحرام، والحظر هو المنع، الحظر هو المنع، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني لم يكن عطاء الله ممنوعا، فهو يعطي البر والفاجر. قال: وهي تسع، أي وهي المحظورات يعني الممنوعات في الإحرام تسع، وحصرها هنا هو بالاستقراء، يعني بتتبعها من النصوص من الكتاب والسنة وجد أنها تسعة أشياء. قال: أولها حلق الشعر. حلق الشعر يعني حلق شعر الرأس، وقيس عليه سائر الحلق من الشعور في البدن، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا جاء في من أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة. وهذه المحظورات منعت بسبب الإحرام، ليكون المسلم متقيدا بما جاء عن ربه وبما أمره الله به، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يأمره وهو الذي ينهاه. فقد حرم الله تبارك وتعالى عليه أشياء إذا أحرم لا يجوز له فعلها في أثناء الإحرام، ولا يجوز له إلا بعد أن يخرج من الإحرام، لأن ذلك فيه امتثال لأمر الله، لأن في ذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وتقيدا بما أمر. وهذا الامتثال دليل على كمال العبودية للإنسان، فإنه إذا امتثل ما أمره الله به وخرج عن مألوفاته فإنه بذلك يتعود على أن يمتثل أوامر الله في حال العسر واليسر والمنشط والمكره فيما أحب وما كره. وهذا هو العبودية التامة الخالصة لله تبارك وتعالى. فالحج يربي في المسلم هذه الناحية وهذا الجانب، فيجعل المسلم ممتثلا لما أمر الله به، منتهيا عما نهى الله، خارجا عن المألوفات التي كان يألفها، ولأنه بذلك يترك هذا حتى يترك التنعم والترفه الذي كان حلالا له قبل الإحرام، وذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى. حلق الشعر قلنا ورد فيه قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حتى يصل إلى محله فينحر، ينحر في العمرة، ينحر في العمرة بعد أن يطوف بين الصفا والمروة، وينحر بعد أن يرمي جمرة العقبة، فهذا هو محله، هذا هو محله، فينحر في مكة أو ينحر في ميناء، وذلك في العمرة إذا طاف بين الصفا والمروة بعد طوافه البيت، وإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، فإنه عند ذلك يكون إذا ذبحه أو نحره فإنه قد بلغ الهدي محلة، فله أن يحلق رأسه وشعره، وقبل ذلك منهي عن ذلك. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. قيس على حلق شعر الرأس شعر بقية البدن من أي موضع كان، قيس على هذا فهو مقاس عليه، فلا يحلق شعر رأسه ولا يحلق شعره في بدنه أيضا، في سائر بدنه لا يحلقه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر في هذه الآية بأمر تضمنه هذا النهي. قال: وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار معناها قصها، معناه تقليمها قصها، وهذا لم يرد فيه نص فيما أعلم، لم يرد فيه نص، وإنما قاسوه على حلق الشعر، قاسه العلماء والفقهاء على حلق الشعر، لم يرد فيه نص كما فيما أعلم في تقليم الأظافر، ولكن قاسوا ذلك على حلق الشعر، لأن في ترك ذلك إلحاقا له بالشعر، وفي تقليم الأظافر يعني في قصها فيه ترفه وتنعم. وابن المنذر رحمه الله تعالى حكى الإجماع على تحريم قص الأظافر، حكى الإجماع على تحريم قص الأظافر فحكاه ذلك. ولا شك أن قول الفقهاء رحمهم الله تعالى في أنهم قالوا لا يقص هذا الظفر، يعني الأظافر لا تقص، لا شك أن في قولهم في هذا مستند، في قولهم هذا فيه مستند، وقد وجدوا لذلك مدركا فألحقوه بالشعر. قال: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، لأنه بذلك إذا حلق ثلاث، يعني ثلاث شعرات حلقها، لأن ذلك مأخوذ من أن أقل الجمع هو هذا، أقل الجمع ثلاثة، وبعضهم يرى أن أقل الجمع اثنين، لكن للاحتياط جعلوه ثلاثة، وكذلك تقليم الأظافر، فهذا هو الجمع للعدد، أول جمع للعدد ثلاثة، فإذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار قال عليه دم. عملا بعموم القاعدة من ترك نسكا فعليه دم، أو ارتكب محظورا فعليه دم. هذا هو المدرك والمستند لذلك والمرجع إلى هذا، فهذا يتمشى مع القاعدة من ترك نسكا فعليه دم ومن ارتكب محظورا فعليه دم. ويفهم من قول المصنف رحمه الله تعالى في تقييده بالثلاثة للشعر، بالثلاثة للشعر وبالثلاثة للأظفار، أن ما دون ذلك ليس فيه دم. قالوا بأنه إذا حلق شعرة، قال الفقهاء هكذا، بأنه إذا حلق شعرة فعليه إطعام مسكين، فإذا حلق شعرتين فعليه أن يطعم مسكينين، هكذا قالوا. وكذلك إذا قلم ظفرا فعليه إطعام مسكين، فإذا قلم ظهرين عليه إطعام مسكين. هذا كله مبناه على القياس، هذا كله مبناه على القياس، يعني في حلق ثلاث شعر أو تقليم ثلاثة أظافر، هذا كله مقاس. قال ومن غطى رأسه، يعني تقليم الأظافر هو المحظور الثاني، كما أن المحظور الأول هو حلق الشعر. وهذا الحلق بالنسبة للشعر يشترك فيه الرجل والمرأة أيضا في هذا، يعني لا يصح لها أن تحلق شعرها، وكذلك الرجل من باب أولى. وتقليم الأظافر هو للرجل أيضا وللمرأة. ومن غطى رأسه بملاصق فدا، هذا هو المحظور الثالث، المحظور الثالث والممنوع بعد الإحرام هو أن يغطي رأسه بملاصق. يفهم من هذا أنه إذا غطى رأسه بغير ملاصق أنه لا فدية عليه ولا وليس عليه شيء، مثل أن يغطيه مثلا بالمظلة، أو يغطيه مثلا بالإزار بعيدا عن الملاصقة، أو يغطيه مثلا يضلله بشيء، فإنه لا شيء عليه في هذا. لكن إذا غطاه بملاصق، سواء كان هذا على شكل قماش ولباس، أو كان مثلا غطاه بشيء كثيف مثل الحنة مثلا، أو مثل الطين مثلا، فإنه أو بشيء آخر، فإنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. والدليل على أن تغطية الرأس، الدليل على أنه من محظورات الإحرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن محرم قال لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا ثوبا مسه زعفران. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس العمائم، لا يلبس العمائم، دليل على أن تغطية الرأس محرم بعد الإحرام، فلا يجوز له أن يغطي رأسه، لأن العمائم تكون على الرأس غطاء، فلا يلبس عمامة ولا يلبس طاقية، ولا يجعل الإحرام أيضا فوق رأسه اتقاء للشمس أو اتقاء للبرد، أو يجعل البطانية مثلا فوق رأسه يلتحف بها من أجل البرد مثلا، فإن ذلك من محظورات الإحرام، لا يجوز له ذلك ولا يصح له. كل هذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس العمائم ولا السراويلات ولا القميص ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. قال ومن غطى رأسه بملاصق فدا، من غطى رأسه بملاصق فدا. ويأتي عندنا، يأتي عندنا حكم الفدية، وهذا المحظور وهو تغطية الرأس المحظور الثالث، هذا يختص بالرجل، هذا يختص بالرجل، فالمرأة لا تشاركه في هذا، فالرجل هو الذي يحرم عليه أن يغطي رأسه، وأما المرأة فإنها تغطي رأسها، بل يجب عليها أن تخمر وجهها إذا كان ينظرها الرجال أو تتعرض لرؤية الرجال، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا إذا مر بنا الركب أسدلنا الخمار، نسدل الخمار على وجوهنا، فإذا ذهبوا كشفنا الخمار. فهذا يدل على أن المرأة كذلك إذا كان يراها الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها وإن كانت محرمة، وأما إذا كانت في مكان لا يراها فيه الرجال فتكشف وجهها، وذلك من الإحرام، ذلك من الإحرام ومن تمام الإحرام. ولكن تغطية الرأس هذا لا يجوز للمرأة كذائر، يعني هذا لا يكون للمرأة مثل الرجل، بل تغطي رأسها ولا شيء في ذلك، بل هذا هو الواجب عليها. وتغطية الرأس هو المحظور في حق الرجال فحسب، وأما النساء فإنه ليس عليهن في هذا تغطية، بل الواجب هو الستر لهن. قال: ومن غطى رأسه بملاصق فدى. إذا غطى رأسه بملاصق فدى، هذا إذا كان غطاه عمدا، إذا كان غطى رأسه عمدا. أما إذا غطاه سهوا، أو وضع مثلا الإحرام على رأسه سهوا وغفلة، أو مثلا أخذ البطانية على رأسه وهو في النوم فقام وهي على رأسه، أو فعل ذلك نسيانا خوفا من البرد، فليس عليه في هذا شيء، ليس عليه في هذا شيء. وإنما إذا كان عامدا متعمدا فغطى رأسه فداء. والفدية ستأتي، فدية الأذى، فدية الأذى وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. كعب بن عجرة، جاء هذا الحديث الصحيحين، جاء كعب بن عجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الوجع يبلغ بكما أرى، هل تجد شاه؟ قال: لا. قال: هل تقدر أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: صم 3 أيام. وأمره بحلق شعر رأسه، لأنه إذا حلق شعر رأسه، إذا حلق شعر رأسه في مثل هذه الحالة يحلقه لأجل أن يدفع أذية القمل. وقد كان القمل يظهر، أو كان القمل يتأذى به بعض الناس، ولم يكن هناك في ذلك الوقت مبيدات، فيظهر ويبتلى به بعض الناس فينتشر في رأسه، وقد ينتشر في جسده لأنه لم يكن هناك مبيدات له، وهذا يتأذى به الإنسان فيبقى يحك رأسه، ولا سيما إذا كان في الرأس شعر فإنه يندس فيه ويجد فيه مرتعا للبقاء والتكاثر فيه. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعر رأسه، وأن يذبح شاة، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. وهذا هو فدية الأذى. فإذا احتاج المسلم إلى ذلك بأن غطى رأسه، واحتاج إلى ذلك غطى رأسه مثلا لشدة البرد أو شدة الحر، أو يعني في أن التحف مثلا في شدة البرد بالبطانية، أو غطى رأسه لأنه إذا كشفه أصابه مرض أو تضرر، يقال له: افعل ذلك وعليك فدية الأذى، وهي أن تذبح شاة وتقسمها، تقسمها على فقراء الحرم أو في المكان إذا كنت في مكة مثلا، وإذا كنت في الطريق فتذبحها وتقسمها حيث كنت، فإذا لم تجد أطعمت 6 مساكين، فإن لم يستطع صام 3 أيام. هذه فدية الأذى. قال: وإن لبس ذكر مخيطا فداء. هذا هو القسم، أو هذا هو المحظور الرابع، وهو لبس المخيط. والمخيط هو اللباس الذي يخاط على البدن، الذي يكون على قدر البدن، فيخاط على قدر البدن. لا تتكي على المصحف يا أخي، لا تتكي على المصحف، ما يجوز الاتكاء على المصاحف، ما يجوز هذا. ولا يجوز كذلك استدبارها، يعني تجلس والمصحف وراءك، ما يجوز لك ذلك. فهذا هو المحظور الرابع، وهو لبس المخيط، وذلك بأن يكون هذا المخيط مفصلا على قدر البدن، أو يكون منسوجا على قدر البدن. لا يصح ذلك ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس العمائم ولا القميص ولا السراويلات، يعني السروال كذلك مخيط ومفصل على قدر العضو من البدن وعلى قدر الرجل، على قدر الرجلين، فذلك لا يصح ولا يجوز، فهو منهي عنه لهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يلبس العمائم ولا القميص ولا السراويلات ولا ثوب مسه زعفران أو مرس، ولا يلبس خفا، لا يلبس خفا إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل الكعبين. فهذا المحظور، هذا المحظور الرابع. فإذا لبس ذكر مخيطا فداء، وهذا كذلك المحظور الرابع هذا، وهو لبس المخيط، هذا بالنسبة إلى الرجال. وأما النساء فلهن لبس المخيط، لهن لبس المخيط، لأن النساء مأمورات بالستر وبإخفاء الزينة، وأما الرجال فإن الرجل يؤمر بأن يلبس رداء وأن يلبس إزارا، فلا يلبس ثوبا ولا يلبس مخيطا، سواء كان هذا المخيط على منسوجا على قدر البدن، أو كان مخيطا أو كان مخيطا مثلا بالماكينة أو باليد، كل هذا محظور على الرجل بالنسبة للرجل. قال وإن لبس ذكر مخيطا فداء، إذا لبس أيضا مخيط فداء، إذا كان هذا اللبس عمدا وقاصدا لذلك فإنه يفدي، وأما إذا لبسه غفلة، إذا لبسه غفلة أو لبسه نسيانا فتذكر فإنه يخلعه وليس عليه فدية، لأن هذا الأمر ليس فيه إتلاف، لأنه لم يتلف شيئا. فإذا لبس ثوبا أو لبس سروالا أو لبس فنيلة فإنه إذا ذكر خلعه وليس عليه شيء، ولكن إذا قصد وأراد أن يلبس فإنه يفدي، فإن كان مضطرا إليه أو محتاجا إلى ذلك، يعني محتاج إلى الثوب أو محتاج إلى السروال مثلا أو إلى فنيلة داخلية من برد ونحوه، فاحتاج إلى هذا فإنه يلبسه عليه الفدية، وهي فدية الأذى، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. ولكن المرأة كما قلنا ليست مثل الرجل في هذا، بل لها أن تلبس المخيط سواء كان لأذى أو لغير أذى. نعم. قال وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فداء. هذا هو المحظور الخامس، وهو مس الطيب، التطيب. فلا يجوز للمحرم أن يتطيب إذا أحرم، لا يجوز له، وهذا المحظور ويستوي فيه الرجال والنساء، فالرجل كذلك ممنوع من التطيب، ولكنه قبل الإحرام وقبل الطواف بالبيت له أن يتطيب، وللمرأة كذلك أن تتطيب ما لم تمر بذلك على الرجال، وما لم يكن في ذلك فتنة. فالطيب قبل الإحرام كما تقدم لنا ذلك من المستحبات، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني كانت تطيبه قبل أن يدخل في الإحرام ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن نحر هديه صلى الله عليه وسلم، بعد أن نحر هديه طيبته لأجل الطواف بالبيت، لأن رمي جمرة العقبة يعقبه النحر ثم الحلق ثم بعد ذلك يأتي طواف الزيارة وهو طواف البيت، فيسن للحاج أن يطوف بالبيت وهو متطيب، إذا وذلك إذا رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق فيتطيب لأجل الذهاب إلى البيت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المحظور الخامس، إذا طيب بدنه، فإذا طيب بدنه أو ثوبه أو إذا طيب بدنه أو إحرامه مثلا قبل الدخول في الإحرام فإنه لا يضره ذلك وإن بقي أثره في بدنه، إذا بقي الأثر في البدن لا يضره أثر الطيب، وإنما المحظور أن يتطيب بعد أن يشرع في الإحرام، بعد أن يشرع في الإحرام يحرم عليه أن يتطيب. وكذلك ما دام لم يرمي الجمرة، جمرة العقبة، ولم يحلق، فإنه عند ذلك يتطيب، يعني إنه عند ذلك في هذه الأثناء لا يتطيب إلا بعد أن ينحر، لا يتطيب إلا بعد أن ينحر ويحلق حتى يتطيب للبيت طوافا به طواف الزيارة. وإن لبس ذكر، نعم، قال وإن طيب لبس ذكر مخيطا فدنا، وإن طيب بدنه أو ثوبه. الدليل على أن الطيب من محظورات الإحرام، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن المحرم ما يلبس قال: لا يلبس العمائم ولا القميص ولا السراويلات ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. والورس نوع من الطيب، كذلك الزعفران أو ورس هذا فيه نوع من الرائحة الطيبة فيحرم عليه ذلك. ومن أصرح أيضا ما جاء في هذا أن الذي وقصته الناقة، وقصته الناقة وهو محرم، وقصته بمعنى طرحته من فوق رأسها فاندق عنقه ومات، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: لا تغطوا، لا تخمروا وجهه ولا تحنطوه، وادفنوه في ثوبيه فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحنطوه، الحنوط هو نوع أو أنواع من الطيب، فذلك يدل على أن الطيب يحرم على المحرم لأنه من الترفه والتنعم، والحاج مأمور بأن يجتنب ذلك ما دام في الإحرام. هذا من الأدلة على ذلك، يعني من الأدلة على تحريم الطيب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا وجهه ولا تحنطوه، وادفنوه في ثوبيه فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا، ملبيا، ويعني ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن الإنسان جرت سنة الله في خلقه أن من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فهذا الذي مات وهو محرم يلبي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه قد توفي على عمل صالح فيبعث على هذا العمل الصالح. فهذا الدليل على تحريم الطيب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحنطوه، وقوله: لا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، لأن في ذلك نوعا من الطيب والرائحة الطيبة، فيحرم عليه أن يمس الطيب. وهذا المحظور الخامس وهو الطيب، هذا يشترك فيه الرجال والنساء، هذا يشترك فيه الرجال والنساء، فلا تتطيب المرأة بعد الإحرام ولا يتطيب الرجل بعد الإحرام أيضا. قال وإن طيب بدنه، وهذا التطيب إما أن يكون للبدن فهذا أيضا من محظوراته، وإما أن يكون للثوب يعني لللباس الرداء أو الإزار، هذا كله أيضا محرم، محرم عليه ما دام محرما، سواء كان تطيب لبدنه في جلده أو تطيب للباسه الذي على بدنه وجلده، فذلك كله من المحظورات للإحرام والممنوعات منه، فليس له ذلك ولا يجوز له هذا. وكذلك المرأة كذلك لا تطيب بدنها، يعني لا يمس الطيب بشرتها ولا يمس ثيابها. قال وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب، ادهن بطيب يعني مسح رأسه بطيب مثلا، أو تبخر بعود، يعني تبخر بعود مثلا بالعود بعود الطيب، قال ونحوه يعني من كل ما هو طيب وله رائحة طيبة، قال فداء، وهذا مشروط إذا قصد، إذا قصد ذلك يعني إذا تطيب قاصدا لهذا فإنه يفدي، والفدية كما تقدم هي شاة أو صيام أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. لكن لو تبخر وهو ناس وهو في غفلة، أو يعني طيب بدنه وهو غافل، فإن هذا ليس فيه إتلاف، فليس عليه شيء، ليس عليه في هذا شيء، وإنما عليه ذلك إذا كان قاصدا متعمدا، فإن عليه فدية المحظور. وهذا كما قلنا يشترك فيه الرجال والنساء. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. هذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام، وهو قتل الصيد، قتل الصيد، كل ما يطلق عليه صيد فهو محرم على المحرم أن يقتله، سواء كان ذلك في الحرم أو كان ذلك خارج الحرم وهو محرم، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون. فهذا النهي يشمل قتل الصيد في الحرم يعني في حدود الحرم في مكة، ويحرم أيضا على المسلم أن يصيد الصيد وهو محرم ولو كان خارج مكة، فإن هذا مما يشمله النهي يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لأن الصيد يعتبر تنزها وترفها، والحاج مأمور بغير ذلك، مأمور بالإقبال على الله تبارك وتعالى وترك حظوظ النفس والإقبال على العبادة، فيحرم عليه أن يصيد، ويحرم عليه كذلك أن يعين على صيد أو أن يشير إلى صيد، فإذا فعل ذلك فقد ارتكب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولا فرق في هذا النهي بين أن يباشر قتله أو يأمر بقتله أو يعاون أو يشير أو يعرض، يعني لا يجوز له ذلك، لا يجوز له هذا، فإنه إذا أعان على قتل الصيد أو أشار إليه فإنه قد دخل في النهي، وهو قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد هذا هو الصيد المعروف من غزال أو أرانب أو طيور أو حمر الوحش أو ما إلى ذلك، كل هذا مما يسمى صيدا يحرم على المحرم أن يفعل ذلك وأن يصيد في الحرم أو في خارج الحرم إذا كان متلبسا بالإحرام. وهذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام. قال: وإن قتل صيدا مأكولا، يخرج غير المأكول، يخرج ما لم يكن مأكولا كالسباع مثلا، فإن هذا لا يعتبر قتلا للصيد. السباع لا تعتبر صيدا، وكذلك الرخم والغراب فهذا لا يعتبر صيدا لأنه غير مأكول. قال: بريا أو بريا أصلا، البري يخرج البحري، أما الصيد في البحر فذلك مباح، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر سواء كان الإنسان محرما أو لم يكن محرما، فإذا كان محرما حل له أن يصيد في البحر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالمحرم هو صيد البر. قال: وإن قتل صيدا مأكولا، لأن في قتل الصيد يعني في تتبع صيد البر فيه تنعم وفيه ترفه وفيه تنزه، وهذا معلوم بأن من الناس من يذهب للصيد وهو بغير حاجة إليه، لكنه للتنزه وللترفه وللتنعم، وهذا أمر مباح أحله الله عز وجل وأباح، لكن في حالة الإحرام قد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك، قد نهى الله عن ذلك ورخص وأباح أن يصيد صيد البر صيد البحر، أباح له أن يصيد في البحر من السمك ونحوه، وأن يأكل طعامه يعني بأن يأخذ الطعام أو أن يستصحب ما يصاد من البحر فيجعله طعاما له في سفره وزادا له، فله ذلك حلال له. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا قتل قال: وإن قتل صيدا مأكولا، يخرج إذا لم يكن مأكولا، فصل إذا كان قتل شيئا غير مأكول في البر مثل مثلا السباع ومثل الصقور فإن هذا غير مأكول يحرم أكله فليس عليه فدية. قال: أصلا بريا أصلا، ولو تولد منه يعني تولد من بري أصلي ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه، أو تلف يعني لو صاد صيدا وهو محرم فتلف في يده فإن عليه جزاؤه، يعني عليه عقوبة تجب عليه شرعا، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نقف على هذا، ولعل بعض الإخوان عندهم أسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى معنا فيه عقد النكاح، عقد النكاح أيضا من محظورات الإحرام ولا يصح ذلك. والتاسع من محظورات الإحرام هو الجماع ودواعيه من التقبيل واللمس ونحو هذا، فهذه المحظورات التسعة، الثامن منها هو عقد النكاح، والتاسع هو الجماع ودواعيه، ونأتي ونتكلم عليه في درس مقبل إن شاء الله تعالى. السؤال يا إخوان يقول: هل يستطيع الحاج الذي معه نساء أن يؤخر رمي الجمرات إلى الليل، أم أن هذه الرخصة للنساء فقط؟ يجوز له أن يؤخر الرمي، رمي جمرة العقبة يوم العيد يجوز أن يؤخرها إلى آخر النهار وإلى الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس: جاءه رجل فقال: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال: ارمي ولا حرج، والمساء يطلق على آخر النهار وأول الليل. وهذا له رخصة، له ذلك. والسنة والأفضل هو أن يرمي بعد شروق الشمس، أن يرمي بعد شروق الشمس، لكن في هذا الوقت يتكاثر الناس ويتزاحمون، وقد يعرض الضعيف نفسه لهلكة ويعرضها لزحام شديد، فله أن يؤخر إلى قبل الظهر أو يؤخر إلى بعد الظهر، وكذلك إذا كان معه نساء وله أن يؤخر إلى العصر إلى آخر النهار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عباس الرضي الذي جاء فيه: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. وأما بالنسبة قال للحاج أن يبدأ الرمي في اليومين الثاني والثالث قبل الزوال خوفا من الزحام، لا يجوز له ذلك، يعني اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، هذه الأيام هي أيام التشريق، ويوم العيد هو فيه رمي جمرة العقبة فقط ليس غيرها، فيرميها أول ذلك بعد نصف الليل من العيد، من عيد الأضحى ليلة العاشر، وله أن يرميها أيضا في آخر النهار كما قلنا. وأما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر فيبدأ الرمي بعد الزوال، يبدأ الرمي بعد الزوال يعني وقت الأذان، ويستمر ذلك، فليس له أن يبدأ مثلا أن يرمي في أول النهار ولا أن يرمي قبل الزوال أو يرمي ضحى، لأن هذا أمر توقيفي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، ورمى عليه الصلاة والسلام بعد الزوال. يقول: لا، ذكرتم فضيلة الشيخ بأنه لا يجوز استدبار المصاحف وهذه العادة منتشرة بكثرة وخاصة في الصفوف الأولى، هل من كلمة؟ جزاك الله خيرا. هذا معلوم بأن استدبار المصاحف لا يجوز بإجماع أهل العلم، لأن في ذلك إهانة للمصحف، فإذا فعل ذلك غفلة، يعني ذهب باله، فإذا ذهب باله ونسي فهذا لعل الله تبارك وتعالى يدخله في قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما إذا كان ذاكرا فإنه إذا أراد إهانة المصحف وأراد إهانة المصحف وقصد ذلك فيكفر بذلك والعياذ بالله، لأن إهانة المصحف بأي وجه من الوجوه كفر بالله، إهانة المصحف كفر. وأما إذا فعل هذا لا يقصد الإهانة، وإنما يقصد الارتفاق والاتكاء، فهذا حرام، حرام لا يجوز له ذلك. فعنده الأعمدة أو عنده مثلا الأمكنة الكثيرة فلا يجوز له، ويجب عليه أن يتنبه لذلك حتى لا يقع في مصيدة من مصائد الشيطان، يعني فيتضرر بذلك في دينه. قال: هل يجوز لي أن أحوي من رأى أحدا يفعل ذلك فينبه وينصح ويقول: أنت فعلت هذا الأمر، يجب عليك ألا تفعل هذا. قال: هل يجوز لي أن أحج عن جدتي علما أنها رحمها الله كبيرة السن وقد بلغ بها نقص العقل أو التخريف، فهل يجوز لي أن أحج عنها؟ يجوز لك أن تحج عنها، إذا كانت لم تحج حجة الإسلام فيجب أن يحج عنها، أن يحج عنها من مالها، يجب أن يحج عنها من مالها. وإذا كانت قد حجت حجة الإسلام فالحج عنها تطوع في مثل هذه الحالة، ويثاب من فعل ذلك. قال: هل يجوز أخذ المال للإمام الموكل نيابة عن الإمام الراتب الموكل نيابة عن الإمام الراتب إذا كان اشترط هذا النائب أن ينوب عن الإمام ويأخذ راتبا؟ فذلك أرى بأن هذا الاشتراط لا يجوز ولا يصح، ما يصح هذا الاشتراط، لأن الاشتراط على العبادة في مثل هذا لا يجوز، ولا سيما أنه يأخذ هذا المال من هذا الشخص ولا يأخذه من بيت المال. وأما إذا كان يصلي عن أحد من الناس واتفق معه أن يصلي عنه وأعطاه شيئا بدون اشتراط، فإنه ينبغي للنائب أن يتنزه عن ذلك ولا يأخذه، وإذا أخذه فلا حرج في ذلك من دون شر، كما ينبغي للإمام أنه يعطيه الراتب كله، يعطيه الراتب كله ولا يستبقي منه شيئا إذا كان يصلي الشهر أو الشهرين أو، فيعطيه الراتب كله ويعطيه مقدار ما صلى من الأيام، ينبغي له ذلك، لا يأخذ منه شيئا. هذا يقول: تخاصمت أنا وأبناء خالي في يوم العزاء، هم يقولون يجب أن نجمع الناس ونذبح لهم، وأنا أقول لهم هذا ليس من السنة، وفعلوا ذلك في بيتهم ولم أفعله في بيتنا، علما بأن المتوفى هي جدة لي ولهم، فهل يكون هذا من القطيعة؟ السنة لمن مات له ميت أن يطعمه جيرانه، يعني أن يصنعوا طعاما وأن يرسلوا به إلى أصحاب الميت يأكلون منه ويأكل منه أيضا من حضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وأما صنيع أهل المنزل طعاما للوافدين للعزاء والذين يقيمون ويقيمون كذلك للعزاء الولائم، فهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، فينبغي التعزية، التعزية سنة، ومن عز مصابا كان له مثل أجره، فيعزيه في البيت أو يعزيه في المقبرة أو يعزيه في المسجد أو يعزيه في السوق، كما كان السلف رضي الله تعالى عنهم، كانوا أحرص الناس على فعل السنة وكانوا يفعلون هذا ولم يكن عندهم أي مشكلة في ذلك، فكانوا يعزون الرجل على المقبرة ويعزون المصاب في المسجد ويعزونه في بيته ويعزونه في السوق ويعزونه في الطريق. وأما أن يكون أصحاب الميت وأهل الميت يصنعون الولائم ثم يأتي المعزون ويبقون عندهم اليوم واليومين، فهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. لكن لو جاء أناس من بعيد، لو جاء أناس من بعيد يعزون وأدركهم وقت الطعام وهم على طعامهم، فإنه يأكل معهم ولا حرج في ذلك، وما فعله هذا الأخ ليس فيه قطيعة. قال: إذا كان المحرم يحمل عفشه على رأسه هل عليه دم؟ ينبغي له أن يحمله على الكتف، ولسيما إذا كان يحمل طراحة فهذا فيه تغطية للرأس، يحمله على كتفه أو على ظهره مثلا ويجتنب هذا. يقول: أعيش في بلد وتعيش زوجتي في بلد آخر، فلازمني وسواس في بعض الأوقات بأنه لما لم تأتي بزوجتك تعيش معك، وأشياء أخرى من سيئات زوجتي، فانفعلت وأنا تحت تأثير الوسواس ولا أدري أنا كنت في كامل القوايا العقلية أم لا، وصدرت مني لفظة أنت طالق دون أن أقصدها، مثل هذا لا يقع، مثل هذا لا يقع، مثل هذا الوسواس وهذا الانفعال، ولم تدري حصل منك ولا ما حصل، هذا كله من وساوس الشيطان لا يقع، لأن النكاح وقع بيقين فلا يرفع إلا بيقين. يقول: شخص صام 13 يوما من رمضان ومرض بعدها وفدى بقية أيام الشهر وواصل به المرض حتى توفي، هل على وليه القضاء جزاكم الله خيرا؟ مدام هذا المريض استمر به المرض واتصل به المرض حتى توفي فإنه ليس عليه شيء، لأنه لم يتمكن من الصيام والقضاء. أما لو كان هناك وقت بين المرض وبين الموت بشفاء، وحصل له شفاء من المرض، تمكن في هذا الزمن أنه يقضي، فهذا إذا مات وعليه هذا الصوم فإنه يطعم عنه، وأما والحالة هذه فإنه لم يتمكن من الصيام فليس عليه شيء. يقول: نلاحظ هنا المسجد، في المسجد النبوي، الكثير من الجهال قال يستقبلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرته ويدعون ويتمتمون بأشياء لا نسمعها، وبعضهم يرفع يديه مع ذلك، فهل من تذكير أو تنبيه على ذلك؟ على كل حال، استقبال القبر الشريف للدعاء ذلك بدعة، استقباله للدعاء بدعة، إنما تستقبله للسلام عليه والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، إذا جئت لتسلم عليه فتقول في استقباله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تسلم على أبي بكر، ثم تسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما، فإذا أردت أن تدعو وتستقبل القبلة فتدعو بما ويوفق الله وييسر من أمور الدنيا والآخرة. وأما استقبال مثلا القبر من جانب المسجد أو من مكان بعيد لتدعو وتستقبله كما تستقبل القبلة فهذا بدعة، هذا بدعة. وأما الدعاء للنبي، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب المغفرة منه، فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر يدخل في باب الشرك. إذا كان من يستقبل القبر يقول: يا نبي الله اغفر لي أو أعطني، أو يدعوه من دون الله في أمر من الأمور، فهذا دعاء، والدعاء عبادة وهو لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما إذا توجه إلى القبر وهو يدعو الله، يقول: يا رب اغفر لي، ويتوجه إلى القبر، فهذا ليس بشرك، ليس بشرك، لأنه يدعو رب العالمين. لكن البدعة هو في توجهه إلى القبر، لأن هذا لم يفعله الصحابة ولا التابعون، يعني لم يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يدعون الله متوجهين إلى القبر. فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وقد يفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فإن العالم الذي يعرف الحكم بأنه لا يجوز أن يدعى غير الله تبارك وتعالى، إذا رآه الجاهل يتوجه إلى القبر فإنه قد يفضي به ذلك إلى أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام. وكثير من الجهال يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام ويظنون أن ذلك قربة إلى الله عز وجل، وذلك شرك بالله تبارك وتعالى، لأن الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومعنى يستكبرون عن عبادتي يعني يستكبرون عن دعائي. فالجواب على هذا السائل أن الآتي للزيارة يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المواجهة ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإذا قال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإن هذا يثاب عليه. ثم إذا وصف النبي ببعض الصفات التي جاء بها القرآن والسنة لا حرج عليه في ذلك: السلام عليك يا خليل الرحمن، السلام عليك يا حبيب الله، مثلا أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. إذا قال ذلك مثل هذه الأمور لا حرج في ذلك، فجزاك الله عنا أفضل ما جزينا جزى نبيا عن أمته، لا حرج في هذا. ثم يسلم على الصاحبين ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو بما تيسر. وأما التوجه بالدعاء إلى القبر فذلك إذا كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه المغفرة، أو يطلب منه مثلا النصر على العدو، أو يطلب منه الشفاء، أو أن يكفيه شر فلان، أو يشكو عليه ما نزل به من الضائقة ويتوجه بذلك، هذا الأمر لا يكون إلا لرب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جميع أنواع الشرك بالله، لكن إذا توجه إلى القبر كما قلنا وهو يدعو الله لا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قد دعا الله ولم يشرك به، لكن فعله هذا وهو التوجه ذلك التوجه بدعة لم يفعله السلف، فهو منهي عنه رضي الله تعالى عنهم، فهم أعلم الناس بحق الله وبحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون العالم أو الذي يعرف الحكم في الدعاء وأنه لا يصرف إلا لله قد يراه الجاهل فيظن أن هذا يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، فيتتابع الناس، فالجهال يقعون في الشرك من حيث ظنوا أنهم يحسنون إلى أنفسهم أو أنهم يتقربون بهذا إلى الله عز وجل. فينبغي أن من فعل ذلك ينبه عليه ويبين له، يقول: أنت سلم على الرسول وصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تدعو توجه إلى القبلة كما نتوجه في صلاتنا إلى القبلة. قال يقول هنا: ما الجزاء على من يحلف يمين الطلاق في لحظة غضب مع العلم بأنه في خلاف عائلي وفي عدم وجود الزوجة والزوج؟ الحلف بالطلاق يا أخوان لا يجوز، الحلف بالطلاق لا يجوز، لأنه حلف بغير الله. إذا حلف بالطلاق وهو لا يريد طلاق زوجته فحنث، فإنه يطعم 10 مساكين ولا تطلق زوجته، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.